السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بأهل الفضل، مرحبا بمن جاءوا يطلبون الخير، مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. معاشر الفضلاء، درسنا هو في الفقه في دين الله عز وجل، حيث نشرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع كتاب الزكاة، ولازلنا في باب زكاة الأثمان. وقد تقدم معنا أن الأثمان هي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات التي اتخذها الناس أثمانا. وتقدم أن نصاب الذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا، وأنها تساوي بالوزن اليوم 85 غراما، ومن العلماء من قدرها 92 غراما. وقلنا إن الأحوط والأقعد في مثل هذا أن نأخذ بالأقل، لأنه الأحظ للفقراء والأبرأ للذمة. وأن نصاب الفضة 100 درهم، وأنها تبلغ بالغرامات 595 غراما، وأن من أهل العلم من قدرها 644 غراما، وأن الأحوط والأقعد في مثل هذا أن نأخذ بالأقل، وهي أن النصاب 595 غراما. وقبل أن نشرع في شرح مسائل اليوم، هناك سؤال، وهو أنه تقدم أن المصنف رحمه الله قال في النصاب إن نصاب الأثمان تقريبا ونصاب غيرها تحديدا، فلماذا قال المصنف ذلك؟ والجواب لأن جمعا من العلماء يرون أن نصاب الذهب والفضة على سبيل التقريب، فلو نقص نقصا يسيرا فإن الزكاة تجب في الذهب والفضة، فالنقص اليسير عن النصاب لا يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة بخلاف غيرها، فإن النصاب تحديدي فيها، فلو نقصت شيئا يسيرا فإنه لا زكاة فيها. فمثلا قلنا إن نصاب الفضة 595 جراما، فلو نقصت مثلا 5 جرامات فكانت 590 جراما، فإنهم يرون أنه تجب فيها الزكاة لأن النقص هنا يسير. أما في الغنم مثلا فنصاب الغنم 40 شاة، فلو نقصت شاة واحدة فإنه لا تجب فيها الزكاة. طيب، عند هؤلاء ما هو الضابط للنقص اليسير؟ قالوا: والمرجع في ذلك إلى العرف، فما عده العرف نقصا يسيرا فإنه لا يمنع وجوب الزكاة، وما عده العرف زائدا عن اليسير فإنه يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة. والراجح والله أعلم أن نصاب الذهب والفضة تحديدي كسائر ما تجب فيه الزكاة، فإذا نقص الذهب عن النصاب ولو قليلا أو نقصت الفضة عن النصاب ولو قليلا فإنه لا تجب فيها الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد النصاب وأنه لا يجب فيها شيء حتى تبلغ كذا وهو النصاب. فهذا الأرجح والله أعلم، أن نصاب الأثمان كغيرها مما تجب فيه الزكاة أنه تحديدي. إذا كان ذلك كذلك فإن نكمل ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل من مسائل في باب زكاة الأثمان، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة تحت باب زكاة الأثمان: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء.
نعم، تقدم أن للذهب نصابا وأن للفضة نصابا. طيب، لو فرضنا أن إنسانا عنده ذهب لكنه لا يبلغ نصابا، وعنده فضة لكنها لا تبلغ نصابا، فهل نقول لا تجب عليه الزكاة لأن الذهب الذي عنده لا يبلغ نصابا والفضة التي عنده لا تبلغ نصابا، أم نقول إنه يضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب، فإذا بلغت نصابا بالضم فإنه يجب عليه أن يزكي؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فقيل يضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب في تكميل النصاب، وهذا عند الجمهور، عند الحنفية والمالكية والحنابلة في الأشهر أنه يضم بعضها إلى بعض. قالوا: لأنها أثمان، ولأن مقاصدهما عند الناس واحدة، فيستعملان في شيء واحد، فهما كالشيء الواحد، هذا يستعمل في النقد وهذا يستعمل في النقد، هذا يستعمل في الزينة وهذا يستعمل في الزينة، فهما عند الناس كالشيء الواحد، وهما أيضا كالنوعين من جنس واحد، كالنوعين من جنس واحد. يقولون يعني مثل الماعز والضأن من الغنم، فتضم الماعز إلى الضأن في نصاب الغنم. ثم اختلف هؤلاء كيف يكون هذا الضم، هل يكون بالقيمة أو يكون بالأجزاء؟ فقيل يكون الضم بالقيمة، فإذا بلغ ما عنده من الذهب والفضة قيمة نصاب أحدهما وجبت فيه الزكاة. يعني نقول له اسأل عن قيمة الذهب الذي عندك كم، فقيل له كذا، واسأل عن قيمة الفضة التي عندك فقيل له كذا، فنقول له بعد ذلك اسأل عن قيمة نصاب الفضة فقيل له كذا، واسأل عن قيمة نصاب الذهب فقيل له كذا. فإذا كانت قيمة ما عنده من الذهب والفضة تبلغ قيمة نصاب الفضة أو قيمة نصاب الذهب أو تزيد على ذلك فإنه تجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة. فالضم يكون بحسب القيمة. وقيل بالأجزاء، فإذا كان عنده نصف نصاب فضة ونصف نصاب ذهب فهذا نصاب، لأن عنده من الفضة نصف وعنده من الذهب نصف، فهذا جزء الذي هو النصف نضيفه إلى الجزء الآخر الذي هو النصف فيكون نصابا. وإذا كان عنده ثلث نصاب ذهب وثلث نصاب فضة فنضيف الثلث إلى الثلثين فهذا واحد صحيح فتجب فيه الزكاة. أما لو كان عنده ثلث نصاب ذهب وثلث نصاب فضة فهذا لا يبلغ واحدا صحيحا بأجزائه فلا تجب فيه الزكاة، حتى لو كانت القيمة تبلغ قيمة مثلا نصاب الفضة. وهذا الذي رجحه أكثرهم أن الضم يكون بالأجزاء. وقيل لا يضم الذهب إلى الفضة ولا الفضة إلى الذهب في تكميل النصاب، وهذا هو قول الشافعية وأحمد في رواية وقال به بعض التابعين واختاره ابن عثيمين رحم الله الجميع. قالوا ما يضم، بل الذهب لوحده والفضة لوحدها، فإذا كان الذي عنده من الذهب لا يبلغ نصابا فلا زكاة فيه، وإذا كان الذي عنده من الفضة لا يبلغ نصابا فلا زكاة فيه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الزكاة في الذهب عما قل عن نصابه، ونفى الزكاة في الفضة عما قل من نصابها، ولم يقل يضم هذا إلى هذا. وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه لا يضم الذهب إلى الفضة ولا الفضة إلى الذهب، بل العبرة بكل واحد باستقلاله. هذا إذا لم يكن معهما ما يعتبر بالقيمة، فإذا كان معهما ما يعتبر نصابه بالقيمة كالنقود، معروف يا إخوة أن نصاب النقود إنما هو بالقيمة، بقيمة نصاب الذهب أو قيمة نصاب الفضة، وعروض التجارة فإن نصابها يكون بالقيمة، فإنها تضم إلى بعضها في تكميل النصاب، تضم إلى بعضها في تكميل النصاب. يعني يا إخوة عنده ذهب وعنده فضة وعنده نقود مثلا ريالات، فهنا في هذه الحال نضم الذهب والفضة إلى الريالات، طبعا بالقيمة، هنا ما فيه إلا بالقيمة، فنقول هذا الذهب كم قيمته؟ قالوا هذا الذهب الذي عنده قيمته 10,000 ريال. هذه الفضة كم قيمتها؟ قالوا 3,000 ريال. كم عندك من النقود؟ قال 5,000 ريال. فهذه 18,000 ريال، والنصاب مثلا 15,000 ريال. هنا يجب عليه أن يزكي. نضم الذهب والفضة والنقود. أو عنده عروض تجارة، عنده عروض تجارة وعنده ذهب وعنده فضة، نفس الشيء. قلنا كم قيمة هذا الذهب؟ قالوا 5,000. طيب كم قيمة هذه الفضة؟ قالوا 3,000. هذه 8,000. كم قيمة عروض التجارة الذي عنده؟ قالوا 10,000. هذه 18,000. طيب كم النصاب؟ قلنا 15,000 مثلا. ما هو يأتي واحد يقول الشيخ سليمان يقول إن النصاب الذهب والفضة 15,000، نفترض. فهنا يجب عليه أن يزكي، مع أنه لو انفرد كل واحد فإنه لا زكاة، لأن أقل من النصاب. وهذا فيما يظهر لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: وعروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة ويكمل به النصاب، لا نعلم فيه اختلافا. وعروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة ويكمل به النصاب، يعني بالضم، لا نعلم فيه اختلافا. وقال أيضا: ولو كان له ذهب وفضة وعروض تجارة وجب ضم الجميع إلى بعض لتكميل النصاب. وجب ضم الجميع إلى بعض لتكميل النصاب. والعلة أن النصاب هنا أصبح بالقيمة، أصبح بالقيمة، فننظر إلى القيمة لا إلى الذات، قيمة الذهب، قيمة الفضة، قيمة العروض، قيمة الفضة، قيمة الذهب والنقود، فيكون النصاب بالقيمة. هذه مسألة الضم. ففهمتم من هذا أن مسألة الضم لها صورتان: الصورة الأولى أن يكون عنده ذهب وفضة فقط، وهذه فيها الخلاف، ورجحنا أنه لا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. والصورة الثانية أن يكون عنده ذهب وفضة وما يكون نصابه بالقيمة، وهو النقود وعروض التجارة، فهنا يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب. نعم.
قال رحمه الله: ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة.
نعم، الحلي هو المصوغ للزينة، المصوغ للزينة الذي صيغ للزينة، وهو على قسمين: القسم الأول حلي ليس من الذهب والفضة، حلي ليس من الذهب والفضة، خواتم وغير ذلك ليست من الذهب والفضة، وهذا ليس فيه زكاة بالإجماع، هذا ليس فيه زكاة بالإجماع، وإن غلا ثمنه، وإن غلا ثمنه، كالألماس مثلا، الألماس غالي جدا، فلو كان عند امرأة خاتم من الألماس قيمته تبلغ 100,000 فإنه لا زكاة فيه، إلا إذا كان من باب عروض التجارة، وهذا له باب مستقل سيأتي إن شاء الله عز وجل. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا أن لا زكاة في الحلي إذا كان جوهرا أو ياقوتا لا ذهب فيه ولا فضة. أجمعوا أن لا زكاة في الحلي إذا كان جوهرا أو ياقوتا لا ذهب فيه ولا فضة. والقسم الثاني ما كان من الذهب والفضة، ما كان حليا من الذهب والفضة، وهو على نوعين، وهو على نوعين. النوع الأول حلي محرم، حلي محرم، مثل حلي الذهب للرجل، فإن الحلي من الذهب للرجل حرام، ومثل ما كان على صورة ذوات الأرواح كالفراشة والثعبان ونحو ذلك للنساء فإنه حرام، وهذا تجب فيه الزكاة بالاتفاق، تجب الزكاة فيه بالاتفاق. قال النووي رحمه الله: أما الحلي المحرم فتجب فيه الزكاة بالإجماع، أما الحلي المحرم فتجب الزكاة فيه بالإجماع، وذلك أن الصنعة هنا محرمة فهي لغو وعدم لا اعتبار له، فترجع إلى كونها ذهبا أو فضة فتجب فيه الزكاة. قالوا الصنعة هنا كونه صيغة وجعل حليا صنعة محرمة، وما دام أنها صنعة محرمة فهي من الناحية الشرعية عدم، كأنها غير موجودة، فلا نعتبره هنا حليا وإنما هو ذهب أو فضة فتجب فيه الزكاة. والنوع الثاني حلي مباح، حلي مباح، مثل خواتم الفضة للرجل، ومثل أنواع الحلي للمرأة ما لم يكن فيها محرم، وهذا على صورتين بحسب ما أعد له، بحسب ما أعد له. الحلي المباح على صورتين بحسب ما أعد له، فإن أعد للاستعمال ولو لم يستعمل لكنه معد للاستعمال، أو للعارية لإعارته، امرأة متخذة حليا لتتزين به فقط، قصدها ونيتها أن تتزين به ووضعته في الصناديق، وربما مر العام وهي لم تتجمل به لكن هي تعده لتتزين به وتستعمله، أو امرأة قالت أنا أريد أن أحسن إلى النساء، فإذا كان هناك مناسبة لبنتي أو بنت عمي أو بنت خالتي أعطيها من هذا الحلي لتلبس في تلك المناسبة تعيره، فهذا اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه. قال المصنف فيه: ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال أو إعارة، وهذا عند الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. رواه الطبراني والدارقطني وهو ضعيف متفق على ضعفه، وهو ضعيف متفق على ضعفه، ولو صح لكان نصا في المسألة، لكن يا إخوة لم يثبت حديث في نفي الزكاة عن الحلي، لم يثبت حديث في نفي الزكاة عن الحلي، فهذا الدليل الأول. والدليل الثاني قالوا لأنه ثبت القول بعدم الزكاة فيها عن عدد من الصحابة كجابر وابن عمر وعائشة وأسماء. الدليل الثاني لأنه ثبت القول بعدم الزكاة فيها عن عدد من الصحابة كجابر وابن عمر وعائشة وأسماء، وما ذكروه هنا صحيح، فإن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ثبت عنهم عدم الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، لكن سنجيب عنه إن شاء الله. والدليل الثالث قالوا القياس على سائر ما يستعمله الإنسان كالأثاث واللباس فإنه لا زكاة فيها بجامع الاستعمال في كل. قالوا لو عنده ثياب قيمتها 100,000 ويستعملها فإنه لا زكاة فيها، فإنه لا زكاة فيها. قالوا فكذلك الحلي المستعمل لا زكاة فيه قياسا على سائر ما يستعمله الإنسان. وقيل تجب فيه الزكاة، وهذا هو قول الحنفية والشافعية في قول وأحمد في رواية، واختاره ابن باز وابن عثيمين والألباني رحم الله الجميع. قالوا والحلي المعد للاستعمال إذا اجتمعت فيه شروط الزكاة وجب أن يزكى. طيب ما الدليل؟ قالوا أولا لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولا يوجد مخصص لها. قال وجدنا أدلة عامة تدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وقد تقدم ذكر بعضها في الدرس الماضي. قال ولا مخصص لها، يعني لا مخرج للحلي من هذا العموم، لا من المنقول ولا من المعقول. أما من المنقول فقالوا إن كل ما روي مرفوعا في نفي الزكاة عن الحلي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن كل ما روي مرفوعا في نفي الزكاة عن الحلي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المعقول فقالوا إن القياس المذكور قياس مع الفارق، يعني أن قياس الحلي على سائر ما يستعمله الإنسان قياس مع الفارق، لأن ما يستعمله الإنسان يفقد قيمته بالاستعمال بخلاف الذهب والفضة. يعني الإنسان لو اشترى أثاثا واستعمله تنقص قيمته، تنقص حتى يصبح لا قيمة له. أما الذهب فإن قيمته لا تنقص بالاستعمال، الحلي من الذهب قيمته لا تنقص بالاستعمال بل تبقى القيمة بل قد تزيد. وربما اشترت المرأة حليا من الذهب بمبلغ واستعملته 20 سنة ثم تبيعه بأضعاف ما اشترته به، فكيف يقاس ما يفنى، كيف يقاس ما ينمو على ما يفنى؟ هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. وأما آثار الصحابة التي ذكرها أصحاب القول الأول فتعارضها آثار مثلها، هي معارضة بآثار مثلها، حيث ثبتت الزكاة في الحلي عن عائشة رضي الله عنها، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ثبت عن عائشة رضي الله عنها زكاة الحلي. طيب تقولون ذكرتها أنت في أدلة القول الأول، نقول نعم، ولذلك لابد من التوفيق، والتوفيق أن قولها بعدم وجوب الزكاة في الحلي إنما هو لمانع، وهو كون الحلي للأيتام، ولعلها كانت ترى أن الأيتام الصغار لا تجب الزكاة في حليهم. والشاهد أن آثار الصحابة إذا تعارضت تساقطت، أن آثار الصحابة إذا تعارضت تساقطت فتتساقط. إذن الدليل الأول عموم النصوص في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولا معارض لها، فلا مخصص للحلي لا من المنقول ولا من المعقول ولا في آثار الصحابة. المنقول لم يثبت، المعقول قياس مع الفارق، آثار الصحابة معارضة بآثار مثلها فتتساقط. الدليل الثاني ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان، مسكتان بفتح الميم والسين، مسكتان غليظتان يعني إسوارتين، يعني إسوارتين غليظة، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما وقالت هما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه النووي والألباني وصححه ابن القطان وابن باز. فهذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحمل ابنتها وفي يد ابنتها إسوارتان غليظتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا؟ أتخرجين زكاة هذا الحلي؟ قالت لا. فقال أتحبين أن يسورك الله بهما بسوارين من نار؟ فهذا وعيد على عدم إخراج الزكاة من الحلي، ولا يكون إلا على ترك واجب. فخلعتهما المرأة خوفا من الله وقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك دلالة واضحة على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، فهذا حلي مستعمل. أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق. الفتخات يا إخوة حلقات تضعها المرأة في أصابع رجليها ويديها، تضعها المرأة في أصابع رجليها ويديها. فقال ما هذه يا عائشة؟ فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتهن؟ أتؤدين زكاتهن؟ قالت لا أو ما شاء الله. فقال هو حسبك من النار، هو حسبك من النار. رواه أبو داود وصححه الحاكم والألباني، وقال ابن باز ثابت. فهذا الحديث الثابت دليل على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، فإن هذا الحلي من الفضة أعدته أمنا عائشة رضي الله عنها لتستعمله، ومع ذلك لما قالت لا أؤدي زكاته قال هو حسبك من النار. وجاء عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطوق فيه 70 مثقالا من ذهب، فيه 70 مثقالا من ذهب، قلت يا رسول الله خذ منه الفريضة التي جعل الله فيه، قلت يا رسول الله خذ منه الفريضة التي جعل الله فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 3/4 مثقال الحديث. والحديث ذكره الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة وعزاه إلى أبي الشيخ في جزئه، ذكره الألباني رحمه الله في الصحيحة وعزاه إلى أبي الشيخ في جزئه. وهذا الحديث الذي صححه الإمام الألباني رحمه الله وذكره في السلسلة الصحيحة فيه الدلالة على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل من وجهين. الوجه الأول أن فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت قيس، أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت خذ منه الفريضة، فدل ذلك على أن الصحابة كانوا يعلمون أن في الحلي المستعمل زكاة وأن هذا هو المستقر عندهم، ولذلك قالت خذ منه الفريضة، ما قالت يا رسول الله هل فيه زكاة، لا، قالت خذ منه الفريضة، فدل ذلك على أن الوجوب معلوم عند الصحابة رضوان الله عليهم. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على قولها وأخذ منه الزكاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على قولها وأخذ منه الزكاة، فدل ذلك على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل. ولذا هذا هو الراجح إن شاء الله أن الحلي المستعمل تجب فيه الزكاة، فهذا هو الذي تدل عليه الأدلة دلالة ظاهرة بينة. ولو لم يكن في ذلك إلا العمومات لكفت للدلالة على وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية. نعم.
قال وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد.
نعم، وتجب في الحلي المحرم كما ذكرنا، هذا محل إجماع كما حكاه النووي وبينا الحكم. والصورة الثانية في الحلي المباح التي قلنا إنها بحسب ما أعد له هي التي يذكرها المصنف هنا، وهو ما أعد للكري أي للإجارة أو للنفقة أو لحفظ المال. نعم.
قال وكذا في المباح المعد للكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت.
نعم، إذا كان الحلي المباح معدا للإجارة تؤجره المرأة على النساء فإنه تجب فيه الزكاة لأنه ذهب وفضة، وكذلك إذا كان معدا للنفقة، يعني بعض الناس يحفظ المال بالحلي، بعض النساء كل ما دخل عليها مال ذهبت إلى الصائغ واشترت حليا حتى إذا احتاجت ذهبت وباعت وأنفقت، يقولون الذهب فيه حفظ للمال وتنمية لأن الذهب يزيد في الغالب، فبدلا من أن تنفق الأموال التي تدخل إليها تذهب وتشتري ذهبا حليا ثم إذا احتاجت ذهبت، فإذا كان الذهب غاليا باعت وأنفقت، فهذا تجب فيه الزكاة لأنه معد للنماء، معد للنماء. طيب، قال ويخرج عن قيمته إذا زادت، يعني أن ما يعد للكراء أو النفقة يقوم عند رأس الحول، يقوم عند رأس الحول أي تعرف قيمته، فإذا عرفنا قيمته فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يستوي وزنه وقيمته، وزنه بلغ نصابا وقيمته بلغت نصابا يستويان، وهنا لا إشكال فهما سواء. الحالة الثانية أن تزيد قيمته عن النصاب عن الوزن. كيف تزيد؟ لأن الصنعة لها أثر في القيمة، لها أثر في القيمة، فهو من حيث الوزن مثلا لو لم تكن فيه صنعة يساوي مثلا 20,000، لكن مع الصنعة، صنعة الحلي قيمته 25,000، فتكون قيمته أزيد من وزنه، فلو اعتبرنا الوزن فقط لنقصت. ففي هذه الحال يلتفت إلى قيمته وتخرج الزكاة من القيمة لا من الوزن، لأن هذا أحظ للفقراء. والحالة الثالثة أن تكون قيمته أقل من وزنه، أن تكون قيمته أقل من وزنه، كأن تكون الصنعة أدخلت فيه عيبا، أن تكون الصنعة أدخلت فيه عيبا، فبهذا العيب مع الصنعة تصبح القيمة أقل. فهنا العبرة بالوزن ويخرج من الوزن، هذا معنى قول المصنف ويخرج عن قيمته إن زادت، فهي على هذه الأحوال الثلاث التي ذكرناها. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة.
لما ذكر المصنف رحمه الله أن الحلي المحرم تجب فيه الزكاة، وأن الحلي المباح المعد للاستعمال أو العارية لا تجب فيه الزكاة عنده، وأن الحلي المباح المعد للكري تجب فيه الزكاة، احتاج أن يبين الحرام من الحلال في الحلي حتى نعرف الحرام الذي تجب فيه الزكاة والمباح على ما فصل هو. فعقد هذا الفصل للكلام عن الحلي المحرم والحلي المباح، فقال: وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة، وذلك إذا كانت التحلية من مال إنسان وليست من الوقف. يعني عندنا صورتان: الصورة الأولى أن تكون تحلية المسجد بالذهب والفضة من مال إنسان تبرع به، ليس وقفا، ليس من مال الوقف، وإنما إنسان قال: أنا أريد أن أحلي المسجد بالذهب والفضة. والصورة الثانية أن يكون هذا من الوقف، جمع المسلمون أموالا أوقفوها للمسجد فيبنى المسجد من هذه الأموال ويحلى بالذهب والفضة من هذه الأموال. واضح يا إخوة؟ صورتان. الصورة الأولى إذا كانت التحلية بالذهب أو الفضة من مال مسلم فهذا حرام عند الحنابلة والشافعية في وجه، عند الحنابلة والشافعية في وجه. لماذا هو حرام؟ قالوا: أولا لأنه سرف والإسراف حرام، وثانيا لأن فيه إضاعة للمال. ما الفائدة أن يحل المسجد لو كان تزيين المسجد جائزا أصلا بالذهب والفضة؟ لو صبغ باللون الأصفر كان كفى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على عائشة رضي الله عنها شيئا من الذهب قال لو اتخذت من الفضة وصبغتيه بالزعفران لكان أحسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حلي النساء الجائز، فكيف في المسجد؟ قالوا إذن لأن فيه سرفا والإسراف حرام، ولأن فيه إضاعة المال بلا فائدة، ولأن فيه كسرا لقلوب الفقراء، ولأن فيه كسرا لقلوب الفقراء. الفقير إذا كان لا يجد بيتا يؤويه ولا يجد طعاما يكفيه ثم يرى المسجد وقد جمل بالذهب فإن قلبه ينكسر. وقالوا ولأن الشرع حرم الأكل في آنية الذهب والفضة حتى لا تنكسر قلوب الفقراء، وهذا من باب أولى. إذا كانت الآنية التي يحتاجها الإنسان حرم أن يأكل الإنسان فيها إذا كانت من الذهب والفضة، فمن باب أولى تحلية يعني المساجد. وقيل يكره ولا يحرم، تنزه عنه المساجد وليس بحرام، وهو قول المالكية وقول عند الحنابلة ووجه عند الشافعية، قالوا مكروه. وقيل لا بأس به فهو جائز، وهو قول الحنفية. طبعا القول بالكراهة قال به بعض الحنفية، القول بالكراهة قال به بعض الحنفية، لكن قول الحنفية إنه لا بأس بتحلية المسجد بالذهب والفضة. وقيل يستحب، وهو قول بعض الحنفية، وهو قول بعض الحنفية. والقائلون بعدم التحريم، يعني إذا تركنا التحريم، القائلون بعدم التحريم يحتجون بالإجماع على تحلية الكعبة بالذهب من عهد الوليد بن عبد الملك. أول، من كسى الكعبة بذهب أو وضع الذهب في كسوة الكعبة هو الوليد بن عبد الملك لما كان خالد القسري واليا عليها على مكة. قالوا ثم أجمع المسلمون على هذا إلى يومنا هذا، يجعلون في كسوة الكعبة أو في كسوة الكعبة شيئا من الذهب. قالوا فدل ذلك على عدم التحريم. ثم بعضهم نظر إلى الكراهة، وبعضهم نظر إلى الاستحباب، وبعضهم نظر إلى الإباحة. أما إذا كانت التحلية من مال الوقف فإنه يحرم عند جماهير العلماء وحكي إجماعا. إذا كانت التحلية بالذهب أو الفضة من مال الوقف فإنها تحرم عند جماهير العلماء وحكي الإجماع على ذلك. والأظهر والله أعلم أنه تحرم تحلية المساجد بالذهب أو الفضة لما ذكر في دليل القول، ولما جاء في زخرفة المساجد، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه النسائي وأبو داود وصححه وابن ماجه وصححه الألباني، رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وهذا يدل على ذم التباهي في المساجد، لأن إضافة الأمر إلى آخر الزمان دليل على أنه محدث، على أنه محدث. ولا شك أن التحلية بالذهب أو الفضة من أعلى أوجه التباهي، من أعلى أوجه التباهي أن يحل المسجد بالذهب أو الفضة. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما معلقا على هذا: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. رواه أبو داود وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرت بتشييد المساجد. والتشييد هنا يا إخوة ليس البناء، وإنما التشييد هو الصبغ. الصبغ يسمى تشييدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرت بصبغ المساجد بالأحمر والأصفر والأخضر وغير ذلك، وإنما أمرت ببنائها وعمارتها. قال ابن عباس رضي الله عنهما مخاطبا المسلمين: لا تزخرفن المساجد. ما هو فقط الصبغ، لا، الزخرفة، كما زخرفت اليهود والنصارى. وقال عمر رضي الله عنه عندما جدد هذا المسجد، جدد بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال للبناء: أكن الناس من المطر والقر ولا تحمر ولا تصفر. رواه البخاري في الصحيح. أكن الناس من المطر والقر، يعني من المطر والبرد، ولا تحمر ولا تصفر. ولا شك أن الزخرف بالذهب والفضة أعلى من هذا الأمر. فالذي يظهر والله أعلم هو المنع من زخرفة المساجد، ولا سيما في القبلة، وهذا المعروف عند السلف. حتى أن عمر بن عبد العزيز لما كتب ابنه بسم الله الرحمن الرحيم في قبلة المسجد ضربه، وكان الإمام مالك يكره أن تكتب الآيات في قبلة المسجد، ولأن هذا يشغل المصلين عن صلاتهم. وكم إنسان يقف في أول المسجد ويشتغل بقراءة الآيات، الحروف هذه المعمولة بشكل يعني قد أحيانا تصعب قراءتها، ومن أول الصلاة إلى آخرها ويحاول أن يحل الكلمة. فهذا الأظهر والله أعلم. وأما الكعبة فلا يقاس غيرها عليها، لا يقاس غيرها عليها. يترتب على هذا القول أنه لو حلي المسجد بالذهب أو الفضة أنه تجب تزكيته، لأنه حلي محرم، فيجب على من حلاه أن يزكيه. أنت حليت المسجد بالذهب أو الفضة وهو يبلغ نصابا، يجب عليك أن تزكي، وتجب إزالته لأنه منكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره. فتجب إزالته. ويحت إذا كان يبقى بعد حته، يعني لو جئنا وحتيناه يبقى ذهبا وتبقى له قيمة فإنا نحته. أما إذا كان ذلك يذهب قيمته فيترك، لأن لو أزلناه لا تكون له قيمة، إلا إذا كان في قبلة المسجد فإنه يزال حتى لا يشغل المصلين. هذا ما يترتب على هذا القول. نعم.
قال رحمه الله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال.
نعم، سيتكلم الآن عن الحلي للرجل والمرأة، وما بقي وقت حتى نبسط هذه المسألة، لكن أذكر لكم الضابط العام. المتتبع لصنيع الفقهاء يجد أنهم يرون أن الرجل لا يجوز له أن يتزين بالذهب ولا ما يشبه الزينة بالذهب إلا للضرورة. الرجل لا يجوز له أن يتزين بالذهب ولا ما يشبه الزينة بالذهب إلا للضرورة، وإلا للضرورة هذا عائد إلى ما يشبه الزينة وليس إلى الزينة، فالزينة بالذهب محرمة مطلقا على الرجل، لكن ما يشبه الزينة تستثنى منه الضرورة. ولا يجوز للرجل أن يتزين بالفضة إلا ما استثنوه. خذوا الضابط، لا يجوز للرجل أن يتزين بالفضة إلا ما استثنوه. فالأصل عندهم منع الرجل من التزين بالفضة إلا ما يستثنى. ويجوز للرجل أن يتزين بغير الذهب والفضة ما لم يتشبه بالنساء. ويجوز للرجل أن يتزين بغير الذهب والفضة ما لم يتشبه بالنساء. ويستثنى من هذا الجواز خاتم الحديد والصفر، ففيه خلاف سيأتي إن شاء الله. إذن يجوز للرجل أن يتزين بغير الذهب والفضة ما لم يتشبه بالنساء، وما لم يكن الخاتم من حديد أو نحاس أو صفر. ويجوز للمرأة أن تتزين بالذهب والفضة كما تشاء ما لم يكن هناك حرام، فراشة، ثعبان أو نحو ذلك، ما لم يكن هناك حرام، محلق كان الذهب أو غير محلق. ويجوز لها أن تتزين بغير الذهب والفضة ما لم يكن خاتما من حديد أو نحاس أو صفر. هذه ضوابط عامة تحتاج شرح، لا شك أنها تحتاج إلى شرح في الدرس القادم إن شاء الله، نشرحها ونبينها ونذكر المسائل التي ذكرها المصنف. لكن إذا حفظتم هذه الضوابط حفظتم باب التحلي، ونشرحها إن شاء الله في الدرس القادم، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن الله إليكم، يقول هل الزكاة في الذهب والفضة من عينها أم من قيمتها؟
الذهب والفضة يجوز أن تخرج الزكاة من عينها ويجوز أن تخرج الزكاة من قيمتها ما لم يكن معها ما يكون نصابه بالقيمة، فإن فيه ما ذكرناه في الشرح. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما هو العيار في الذهب المعتبر في الإخراج؟
أما الذهب نفسه فالذهب يجب أن يزكى إذا بلغ نصابا من جهة الذهب، يعني نحتاج أن نذهب إلى السائق عيار 21 كم فيه من الذهب وكم فيه مما ليس ذهبا، عيار 18 كم فيه من الذهب وكم فيه مما ليس ذهبا، ونعرف النصاب، و24 هو ذهب. أما بالنسبة لقيمة النقود فحتى الآن لم أتحدث عن زكاة العملات، هذا في آخر الدرس القادم إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول أن والده يشتغل في مصرف ربوي ويتقاضى رتبه من هذا المصرف، فما حكم أكلي من هذا المال؟
يقول إن والده هداه الله ودله على الصراط المستقيم، يعمل في بنك ربوي ويأخذ راتبه من البنك، فهل يجوز لي أن آخذ من ماله؟ والجواب أما النفقة الواجبة عليه فيجوز لمن له النفقة أن يأخذ، وغنمه له وغرمه على والده، يجب على الوالد أن ينفق على ولده. طيب هو يدخل المال من حرام، نقول يجوز للولد أن يأخذ نفقته. وهنا تأتي قاعدة عند الفقهاء، تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، إذا تبدل سبب الملك كأن الذات تبدلت وأصبحت ذاتا جديدة. الوالد ملك عن طريق العمل المحرم وأصبح المال في يده عن طريق العمل المحرم. الولد ملك عن طريق السبب المباح وهو النفقة، فيكون المال كأنه جديد بالنسبة له. وأصل هذا حديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ورأى القدرة تغلي باللحم، ثم أتي بطعامه وليس فيه لحم، فقال وأين اللحم؟ قالوا إنما تصدق به على بريرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. قال هو عليها صدقة ولنا هدية، لو أنها أعطتنا على سبيل الهدية لأكلنا، وإن كان دخل عليها بسبب الصدقة. فتبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات. أما إذا لم يكن من الأمور الواجبة، اشترى لولده سيارة، ما يجب عليه أن يشتري له سيارة، لكن اشترى له سيارة أو نحو ذلك، فهنا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يعلم أنه من الحرام، هذا الذي أعطيه يعلم أنه من الحرام فلا يجوز له أن يأخذه. والحالة الثانية أن لا يعلم، والده يدخل عليه شيء من حلال ويدخل عليه شيء من حرام. نعم هو يعمل في البنك الربوي، لكن عنده محلات ورثها من أبيه يدخل منها مال حلال، وهو لا يدري هو من هذا أو من هذا، فيجوز له أن يأخذه، يجوز له أن يأخذه. إذن ما كان واجبا على الأب فيجوز له أن يأخذه مطلقا، وما لم يكن واجبا على الأب إن علم أنه من الحرام لم يجوز له أن يأخذه، وإن لم يعلم أنه من الحرام جاز له أن يأخذه. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول رجل طلق زوجته في الشهر العقاري من أجل أن لا يدخل ابنه الجيش، ويقول نية غير الطلاق، وسوف يعيد العقد مرة أخرى. السؤال، هل يقع الطلاق بهذه الطريقة والفعله هذا جائز؟
الطلاق واقع ما دام طلقها بصريح الطلاق أو بكناية الطلاق ووثق الطلاق عند من جعله ولي الأمر موثقا للطلاق، فإن الطلاق واقع. لاحظوا يا أخوة، إذا طلقها بصريح الطلاق قال هي طالق أو أنت طالق أو نحو ذلك وقع الطلاق، قال أنا أريد ما أريد، هذه لا ننظر إليها. وإذا طلقها بالكناية ووثق الطلاق عند من يوثق عنده الطلاق على أنه طلاق فقد وقع الطلاق، قال أنا أريد أن أتخلص من الجيش، أنا أريد أن ما أدري إيش، أنا أريد أن تأخذ نفقة من الدولة، الطلاق وقع. ثم هل يجوز فعله هذا؟ يا إخوة، لا يجوز للمسلم أن يتحيل لأخذ مال معصوم كافرا كان أو مسلما، هذه طهارة ديننا. لا يجوز لمسلم أن يتحيل لأخذ مال معصوم سواء كان كافرا أو مسلما، سواء كان في ديار الكفر أو ديار المسلمين، ما يجوز أن يتحيل ليحصل على مال. فعدم تسجيل العقد حتى تأخذ المرأة الأموال التي تفرضها الدولة للمرأة غير المتزوجة حرام، ما يجوز. ولا يجوز لها أن تأخذ ريالا بعد انتفاء الشرط عنها. كذلك لا يجوز التحيل على نظام الدولة المسلمة مثل التجنيد ونحو ذلك. فإن قال قائل إن في التجنيد معاصي كأن يلزم الرجل بحلق لحيته ويسمع سب الله أحيانا وسب الدين، نقول يجوز له أن يسعى للتخلص بسبب مباح كشفاعة، أما بسبب حرام بسبب محرم فلا، فإن النجاسة لا تزال بالنجاسة. يذهب للطبيب يأخذ شهادة زور وكذب أنه معاق حتى ما يدخل عند الجيش، حرام ما يجوز. ولا يجوز للإنسان أن يفعل حراما باختياره ليتخلص من حرام قد يجبر عليه، لأن المجبر عليه معذور هو فيه. فأولا ينبغي على المسلم الوضوح، وثانيا يجب أن يعمل بالفقه. ويا إخوة، من المصائب على الأمة أن يفتي الفقيه بالعواطف الشخصية والشرعية حتى. بعض الناس لأنه يكره المنكرات يفتي بناء على هذا لا على الأصول الشرعية، هذه مصيبة. وكذلك العواطف الشخصية، يأتي شخص يقول أنا طلقت زوجتي، يتعاطف معه، يبحث له عن مخرج يمين ولا يسار. مصيبة أن يفتي المفتي بناء على العواطف. الفتوى يجب أن تكون على الأصول الشرعية التي تبرأ بها ذمة المفتي وذمة المفتى له. فهذا الأمر لابد من التنبه له. يا إخوة، لا تبحث عن مفتي يرضيك، وإنما ابحث عن مفتي ينجيك. لا تبحث عن مفتي يرضيك، وإنما ابحث عن المفتي الذي ينجيك، يخاف الله فيك، ويتق الله فيك، ويتق الله في دينك، ويتق الله في عرضك، ويرى أنه يتحرى الحق ويقول به. وهذا سيأتينا إن شاء الله في درس الأصول، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.